بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نشرح الأحاديث التي تتعلق بنواقض الوضوء. شرحنا فيه حديث أنس في نقض الوضوء بالنوم، وحديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها في نقض الوضوء بدم الاستحاضة. هذا الحديث يرويه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فأمرت المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: فأمرت عمار بن ياسر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة كذلك. فالجمع بينهما أنه أمر الاثنين للتثبت من الحكم، أمر المقداد وعمر عمارا. والسبب في عدم مباشرته للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال: فيه الوضوء، فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. وفي رواية أخرى: فاغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية ثالثة أيضا صحيحة: فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ. فاستدل بهذا على أمرين: الأول أن خروج المذي ينقض الوضوء ولا يوجب إيش؟ الغسل، ولا خلاف بين السلف في ذلك. الأمر الثاني أن المذي نجس، فإذا ما أصاب بدنا أو ثوبا لا بد من ماذا؟ من طهارته، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل إيش؟ المذاكير. فلما أمر بغسل المذاكير ولم يقصد بذلك يعني استيعابه، إنما المقصود بذلك إصابة أو يعني غسل المكان الذي أصيب به. واضح؟ أي نعم.
وعن عائشة،
ولا خلاف بين السلف في ذلك أيضا، لا في أن يعني المذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، وكذلك في أن المذي نجس يجب إيش؟ أن يتطهر الإنسان منه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
ترويه سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الراوي عن عائشة رضي الله عنها ابن أختها سيدنا عروة بن الزبير، يقول في رواية أخرى: فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله تعالى عنها. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه إيش؟ البخاري. ما السبب في تضعيف البخاري لهذا الحديث؟ في الحقيقة هذا الحديث من رواية إسماعيل ابن عياش، عن ابن جريج أن عروة عن عائشة، هكذا سند إيش الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإسماعيل بن عياش ضعيف إذا ما روى عن غير الشاميين، وشيخه في سند الحديث ابن جريج وهو معدود في حجازيين. فإذا إسماعيل بن عياش أحاديثه مقبولة متى؟ إذا ما روى عن الشاميين. فإذا ما روى عن غير الشاميين، عن الكوفيين أو البصريين أو الحجازيين، نعم، أو غيرهم، فلا يكون حديثه إيش؟ مقبولا. ويروي هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج معدود في إيش؟ فالحجازيين، واضح؟ فهذه هي العلة الأولى في تضعيف هذا الحديث. العلة الثانية أن هذا الحديث إنما يرويه بقية تلامذة ابن جريج عن ابن جريج عن أبيه عن عروة مرسلا، واضح الكلام؟ يعني عن أبيه مرسلا، ولم يذكرون فيه إيش عروة، عن أبيه إيش مرسلا، بينما يصله إيش إسماعيل بن عياش. ولذلك قال الشراح والمحدثون وهم فيه إسماعيل، أي في وصله، والصواب إرساله، والصواب إيش إرساله، واضح؟ أجل، ما دام الحديث ضعيف إلا يعني هو طبعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضعفه والحديث ضعيف، فاستدل بهذا أو بضعف هذا الحديث على، أو يعني الحديث ضعيف، لكن المسألة الرجل إذا ما يعني مس الإمرأة هل ينقض وضوءه أم لا؟ فجمهور السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب لا يرون نقض الوضوء من مس إيش المرأة. لماذا؟ مع أن الحديث كما قلت لكم يضعفه البخاري، وذكرت لكم العلة وهو رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، مع أن بينما جمهور العلماء لا يرون نقض الوضوء بمس إيش المرأة. والسبب في ذلك أن هذا الحديث له طرق أخرى من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ومن طريق زينب الأسلمية، وهي طرق سليمة، وهي طرق سليمة. فبناء على تلك الطرق صحها كثير من المحدثين هذا إيش الحديث. أما تضعيف البخاري فهو متجه إلى طريق إسماعيل، لم يتعرض البخاري رحمه الله تعالى إلى بقية إيش الطرق. أما الحديث بناء على طرق أخرى فصحيح، وهو مستند الجمهور في عدم نقض الوضوء بمس إيش بمس المرأة، واضح؟ وأصح من ذلك دليلا أو أقوى من ذلك دليلا ما صح في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض بين النبي صلى الله عليه وسلم بين القبلة وهو يصلي، فإذا ما أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، فإذا قام بسطت رجليها، فهذا الغمز يدل على أن مس المرأة لا ينقض إيش الوضوء. يعني وإن قيل في ذلك أن الغمز من المحتمل أن يكون إيش بحائل، لكن الاحتمال نعم لا يغير يعني كما يقولون مدلول إيش الدليل، واضح الكلام؟ لا سيما في رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها تقول نعم فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فإذا يدي على قدميه وهما منصوبتان، واضح الكلام؟ والقدمان لا يكون عليهما إيش حائل. كل هذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض إيش الوضوء، وهو مذهب جمهور السلف رحمهم الله تعالى. بينما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن مس المرأة ينقض إيش الوضوء، واستند في ذلك إلى نعم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء أو لامستم النساء أو لامستم النساء، فقال المقصود بلامستم النساء اللمس وليس المقصود به الجماع كما حمل عليه جمهور السلف رحمه الله تعالى. فإن السلف يعني قالوا المقصود بالملامسة هنا الجماع، بينما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبناء على بعض القراءات الأخرى قال المقصود بالملامسة هنا اللمس. فلمس المرأة أو لمس النساء نعم ينقض الوضوء بناء على هذه الآية، واضح. والراجح كما هو واضح جدا مذهب إيش الجمهور، وأدلتهم في هذا الباب نعم صحيحة وصريحة. نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. في الحقيقة هذا الحديث له سبب في وروده، هذا الحديث له سبب في وروده، وهو ما جاء عند مسلم وغيره من حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنهم أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أي هذا الوجدان أشكل عليه أنه خرج منه شيء أم لا، نعم أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، بالتأكيد فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث لا شك في صحته وقد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، إلا أنه يدل بمفهومه على أن خروج الريح ينقض إيش الوضوء، ليس فيه تصريح نعم، لكنه إيش بمفهومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خيل إليه فلا يلتفت إليه، لكن إذا تيقن من ذلك فلا شك أنه إيش ينقض الوضوء، واضح. فالحديث استدل بمفهومه على أن خروج الريح من السبيلين ينقض إيش الوضوء، ولا خلاف بين السلف في ذلك، واضح. أما ذكر سمع الصوت أو شم الرائحة فليس شرطا للحكم، ليس شرطا للحكم، بل المراد به حصول اليقين، فإذا تيقن الرجل من ذلك ينتقد وضوءه ولو لم يسمع صوتا أو يشم إيش رائحة، واضح الكلام؟ أي نعم. كما يدل الحديث على أن هذا الحكم لا فرق فيه ما إذا كان الرجل داخل الصلاة أو خارجها، يعني الحكم سواء، سواء يخيل إليه ذلك داخل الصلاة ويخيل إليه ذلك خارج إيش الصلاة، واضح، لا فرق بينهم. كما يدل الحديث على أن المكلف ينبغي له أن لا يسترسل وراء إيش الوسواس، بل عليه أن يدفع ذلك وأن يعرض عن ذلك، يعني لا يسترسل نفسه وراء إيش الوسواس، والشيطان نعم لعداوته يورث الوسواس ويحاول أن يبتليه بالوسواس، فلا ينبغي للمكلف أن يسترسل نفسه وراء إيش الوسواس، بل يدفعه ويعرض عنه. ويوضح ذلك أكثر ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك أحد منكم في صلاته فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم رائحة بأنفه. واضح معنى ذلك؟ الشيطان يقصد أن يورس إيش؟ الوسواس، لكن لا ينبغي للمكلف أن يسترسل وراء هذا إيش؟ الوسواس. وأيضا الحديث يشتمل على أصل عظيم من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الشرع، وهو إيش؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي قاعدة شرعية جليلة. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين إيش؟ خلاف ذلك. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلاف ذلك، وأن اليقين لا يزول بالشك الطارئ عليه، وأن اليقين لا يزول بالشك الطارئ عليه. واضح.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
الحديث الأول يرويه سيدنا طلق بن علي رضي الله عنه يقول: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم علل فقال: إنما هو بضعة أو بضعة أو بضعة، هكذا ضبطوه، نعم مسلسا، إنما هو بضعة أو بضعة أو بضعة منك، يعني قطعة منك، هو قطعة لحم كبقية قطع اللحم الموجودة في الجسد. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني رحمه الله تعالى: هو أحسن من حديث بصرة. في الحقيقة هذا الحديث من رواية قيس بن طلق عن أبيه، الحديث من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وقد صححه جماعة وضعفه الآخرون، فممن ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، والآخرون رحمهم الله تعالى يضعفون هذا الحديث. لماذا يضعفون هذا الحديث؟ لعلة فيه، وهو إيش؟ قالوا: قيس بن طلق مجهول، قيس بن طلق مجهول. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بحثت عن طلق فلم أجد من يعرفه، فلم أجد من يعرفه، يعني بحثت عنه عن حاله في أقوال علماء الجرح والتعديل، فلم أقف على تعديله ولا إيش ولا جرحه، فهو أجل إيش؟ مجهول. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازياني رحمهم الله تعالى: قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة، قيس بن طلق ممن لا تقوم به إيش؟ حجة. فبناء على هذه العلة ضعف هؤلاء حديث طلق رضي الله عنه، إلا أن ابن حبان والطحاوي وابن حزم وابن معين وآخرين من أعيان المحدثين يصححون هذا الحديث، ووثقوا قيس بن طلق، ووثقوا قيس بن طلق، وقالوا: قيس بن طلق معروف من بني حنيفة نعم وملازمته لأبيه معلوم، وملازمته لأبيه إيش معلوم، بس الفرق إيش؟ أحيانا طلق بن علي يطلق عليه علي بن طلق، وأحيانا يقال له طلق بن علي. فقيس بن طلق أحيانا يقال له قيس بن علي، وأحيانا يقال له قيس بن طلق. واضح الكلام؟ وهذا ما أدى إلى جهالة حاله، وإلا هما واحد، سواء قيس بن علي أو قيس بن طلق واحد وهو ثقة. فما دام وثقوه صحه إيش الحديث. ولذلك ابن المديني رحمه الله تعالى يقول هو أحسن من حديث بصرة. لماذا؟ لأن حديث بصرة فيه علتان، بينما حديث طلق فيه علة واحدة. مفهوم الكلام؟ فقالوا هو أحسن من حديث بصرة. وقال عمرو الفلاس رحمه الله تعالى حديث طلق أحسن عندنا من حديث إيش بصرة، وفي لفظ الله حديث طلق أثبت عندنا من حديث إيش بصرة. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى حديث طلق إسناده مستقيم غير مضطرب. حديث طلق إسناده مستقيم غير إيش غير مضطرب. فهؤلاء صحه إيش الحديث. فإذا أخذنا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن مس الذكر لا ينقض إيش الوضوء. نأتي إلى حديث بصرة. حديث بصرة رضي الله عنها، بصرة بنت صفوان هي القرشية الأسدية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. حديث بصرة رضي الله عنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. أجل السند معلوم من رواية هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. ضعفه جماعة منهم الطحاوي ومنهم ابن معين ونقل ذلك عن ابن المديني رحمه الله تعالى، فإنهم يضاعفون هذا الحديث لعلتين. يضاعفون هذا الحديث لإيش؟ لعلتين. ما هما؟ العلة الأولى أن هشام بن عروة لم يسمع عن أبيه هذا الحديث، وإلا هو سمع عن أبيه الحديث كثيرة، لكن لم يسمع عن أبيه هذا إيش الحديث. طيب والدليل على ذلك إيش؟ الدليل على ذلك أن الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح فيه عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عروة. واضح؟ يعني يروي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عروة عن هشام. واضح الكلام؟ فدلت هذه الزيادة على أن السند إيش فيه انقطاع، يعني رواية هشام بن عروة عن أبيه فيه إيش فيه انقطاع. واضح؟ هذه علة إيش الأولى. وسند الطبراني صحيح، سند الطبراني إيش صحيح. العلة الثانية رواية عروة عن عائشة عن بصرة رضي الله عنها، عفوا ليس عن عائشة، بصرة، رواية عروة عن بصرة رضي الله عنها إيش كذلك منقطعة، فيها إيش انقطاع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل إلى ذلك ما جاء في الصحيح من أن مروان بن الحكم حدث هذا الحديث لعروة فاستراب عروة، يعني جاءه الشك قال كيف، نعم، وروى عن بصرة هذا الحديث وهو في الصحيح، نعم، فاستراب عروة فأمر مروان أحد حراسه أن يذهب إلى بصرة فيسألها، فذهب إليها فصدقته. فإيش؟ فصدقته، نعم. فجاء الحارس فأخبر أن بصرة رضي الله عنها حدثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أجل الواسطة بين عروة وبين بصرة، نعم، فيه انقطاع، والواسطة بينهما إما مروان وإما أحد حراسه. مفهوم الكلام؟ إما مروان سمع عن بصرة فرواه ذلك لمن؟ لعروة. وإما أحد حراس مروان سمع ذلك عن بصرة رضي الله عنها فروى ذلك لإيش؟ لعروة. واضح الكلام؟ فإن كانت الواسطة مروان فهو متكلم فيه، فهو إيش؟ ممن تكلموا فيه. وإن كان الواسطة أحد حراسه فهو مجهول. مفهوم الكلام؟ بناء على ذلك الحديث فيه انقطاع، نعم، ومن أجل انقطاعه ضعف هذا الحديث. واضح؟ إلا أن جمهور المحدثين وعلى رأسهم البخاري رحمه الله تعالى يصححون هذا الحديث. لماذا؟ قالوا يعني العلة الأولى وهي رواية هشام بن عروة عن أبيه، وإن كان هشاما كان يرويه من طريق أبي بكر بن محمد عن أبيه، إلا أنه ثبت سماعه عن أبيه مباشرة أيضا، فلا يعني روايته بواسطة عن أبيه أنه لم يسمع أبيه هذه إيش؟ الرواية. ولا سيما أن الثقات رووا يعني الرواية عنه إيش؟ مباشرة. فماذا نسمي هذه الرواية؟ الله تعالى المزيد في متصل الأسانيد. فهو من باب المزيد في متصل الأسانيد وليس في باب إيش؟ المنقطع. وأنا قلت لكم المتقدمون كانوا يرون ذلك منقطعا حتى جاء الخطيب فوضح إيش؟ الأمر. واضح؟ فقالوا إنما ذلك من باب المزيد في متصل الأسانيد وليس هو من باب إيش؟ الانقطاع. نعم، هذه الرد، رد الجمهور على العلة إيش؟ الأولى. وردهم على العلة الثانية قالوا صح أن مروان هو من حدث عروة في أول الأمر، نعم، واستراب عروة رضي الله عنه رحمه الله تعالى آن ذلك، إلا أنه ثبت بسند صحيح ثم إن عروة ذهب إلى بصرة فسألها فصدقته، ثم إن عروة ذهب إلى بصرة فسألها فإيش؟ فصدقته. فالعلة الثانية التي كانت أيضا تدور حول الانقطاع ارتفعت. فلما ارتفعت هذه العلة، نعم، أصبح هذا الحديث أيضا صحيح. فالحديث الأول، نعم، صححه جماعة ضعفه إيش؟ الآخرون. والحديث الثاني كذلك صححه جماعة وضعفه إيش؟ الآخرون. الآن أمامنا طرق ثلاثة، إما أن نجمع بينهما أو نرجح أحدهما على الآخر أو نقول أن أحدهما نسخ الآخر، أليس كذلك؟ وقد قرأنا في المصطلح في باب مختلف الحديث، إذا جاء حديث يعارضه آخر فما هو المطلوب الأول؟ فما الخطوة الأولى؟ الجمع. فإذا تعذر الجمع أنا ذلك نتجه إلى ماذا؟ إلى الترجيح الله تعالى. وإذا تعذر الترجيح أي النسخ. واضح؟ ابن حبان رحمه الله تعالى اختار النسخ. ابن حبان رحمه الله تعالى اختار في هذا الباب إيش؟ النسخ. هكذا ادعى، نعم، وقال حديث بصرة رضي الله عنها نسخ حديث طلق. هذا رأي من؟ رأي ابن حبان. رأي من؟ ابن حبان رحمه الله تعالى. وادعى إيش؟ النسخ. فقال نعم، مع أن النسخ خطوة إيش؟ ثالثة، لكنه اختار النسخ. فقال حديث بصرة رضي الله عنها نسخ حديث طلق رضي الله. لماذا؟ قال لتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بصرة. لتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام إيش؟ بصرة رضي الله عنهما. وقلنا أن الاستناد إلى تقدم الإسلام في باب النسخ، نعم، أي نعم، لا يصح. واضح الكلام؟ لكنه لتقدم إسلام طلق، نعم، هو في الحقيقة الحافظ لما يدون القواعد في كتابه نزهة النظر بناء على هذه يعني المفردات التي وردت في كتب الشروح. واضح الكلام؟ أي نعم. فهو قال إسلام طلق متقدم وإسلام بصرة متأخر، فنسخ حديثها حديث إيش؟ طلق. فكان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجعل مس الذكر ناقضا للوضوء، ثم نسخ ذلك فاعتبره ناقضا إيش؟ للوضوء. إلا أن الجمهور في هذا الباب اختار الترجيع. الجمهور في هذا الباب جمهور أقصد بذلك إيش؟ نعم الأحناف والشافعية والحنابلة ما عدا المالكية، ما عدا إيش؟ المالكية. الجمهور اختاروا في هذا الباب الترجيع، فمنهم من رجح حديث القلب ومنهم من رجح حديث إيش؟ مصرة. ولا لوم لا على هذا ولا على هذا، لأن كلا الحديثين إيش؟ صحيح، وقد صححه أعيان من المحدثين وضعفه أعيان من المحدثين. واضح الكلام؟ فالأحناف رجحوا حديث التلق، نعم رضي الله، ومعهم جماعة من الصحابة رجحوا حديث التلق رضي الله عنه على حديث بسرة، وقالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء. واضح؟ بينما الشافعية والحنابلة ومعهم جماعة من الصحابة رجحوا حديث بسرة على حديث تلق، نعم، فقالوا مس الذكر ينقض إيش؟ الوضوء. لماذا رجحوا حديث بسرة على حديث تلق؟ قالوا أولا لكثرة شواهده، إذ نقل مثل حديث بسرة، أي نقل معناه عن عديد من الصحابة، نحو 13 من الصحابة، منهم سيدنا أم حبيبة وأم سلمة وعائشة رضي الله عنها وابن عمر وعلي وغيره، حتى عن قيس بن طلق رضي الله عنه نقل عنه من مس ذكره فليتوضأ. فلكثرة شواهده رجحوا نعم حديث بسرة على حديث إيش؟ طلق. واضح؟ وأيضا قالوا الترجيح الثاني، ولأن رجال حديث بسرة رضي الله عنها ممن احتج الشيخان بجميعهم، جميع الرجال الموجودون في إسناد دقيق واحدة قبل يعني أن أنسى، قلت لكم حديث بسرة له شواهد كثيرة أليس كذلك؟ لكن لا يخلو شاهد منها من مقال، افهموا. ولذلك قال البخاري إيش؟ أصح شيء في هذا حديث بسرة أشح شيء، ويعني أوضح لكم ما معنى أصح شيء. إذا قال المحدث هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، هذا لا يعني الصحية ولا الحكم الحسن. أصح شيء معنى ذلك أقوى شيء في هذا الباب، أصح شيء معنى ذلك أقوى شيء في هذا الباب، مفهوم الكلام؟ ففي هذه الشواهد الكثيرة يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصح شيء حديث بسرة، معنى ذلك بقية الشواهد فيه كلام أكثر، مفهوم الكلام؟ بقية الشواهد فيه كلام أكثر، نعم أجل. هذا الأول. الأمر الثاني، قالوا الرجال الموجودون في إسناد حديث بسرة رضي الله عنها احتج الشيخان جميعهم، احتج الشيخان يعني نجد أن لهم روايات في الصحيحين، لهم روايات إيش؟ في الصحيحين، بينما الرجال الموجودون في إسناد طلق رضي الله عنه نعم وإن كانوا ثقات، وإن كانوا إيش؟ ثقات، لكن ليست لهم روايات في الصحيحين، ليست لهم روايات في الصحيحين. واضح الكلام؟ فبناء على هذا قالوا نعم، يعني بناء على هاتين أو هذين الوجهين رجحوا حديث بسرة رضي الله عنها على حديث تلق، فاختاروا نقض الوضوء بمس الذكر مطلقا. واضح؟ بينما قلت لكم جماعة من السلف والأحناف والإمام حنيفة رحمه الله تعالى رجح حديث تلق على حديث ماذا؟ على حديث بسرة. لماذا؟ أيضا لوجهين. الوجه الأول أن الكلام في حديث تلق أقل من الكلام من حديث بسرة، إذ فيه علة واحدة، بينما حديث بسرة فيه إيش؟ علتان. الأمر الثاني، ما صح عن ابن مسعود وعلي وغيرهما من الصحابة، نعم أسانيد صحيحة، أنهم قالوا ما أبالي أمسست أنفي أم ذكري، ما أبالي، يعني هذه الفتاوى نعم التي جاءت من الصحابة بأسانيد صحيحة نعم تقوي حديث التلق، وهي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث التلق على ماذا؟ على حديث بسرة. فبناء على هذين الوجهين اختار هؤلاء ترجيح حديث التلق على حديث ماذا؟ بسرة رضي الله عنه. وقلت لكم نعم أفضل شيء في هذا الباب إيه؟ الجمع. أفضل شيء في هذا الباب وهو الخطوة الأولى عند تعارض الأحاديث، وهو ما اختاره المالكية،
أو له وجه آخر إيش في الجمع. المالكية قالوا نعم نحمل الأمر الوارد في حديث بصرة رضي الله عنه على النبي، واضح الكلام؟ فنقول مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا أنه نعم يندب الوضوء، يعني يندب له إيش الوضوء. مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا أنه يستحب له إيش الوضوء. فمن مس ذكره فليتوضأ، الأمر للندب لا للوجوب. وما القرينة الصارفة؟ القرينة الصارفة حديث طلق رضي الله عنه، واضح الكلام؟ أي نعم. وأوضح من ذلك أو أولى من ذلك والله أعلم، وهو ما يتبين له ترجيحه، هو أن نجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن فعلا ما دام صح عن الصحابة ما أبالي أمسست ذكري أم يعني أم أنت، دل على مجرد مس الذكر ليس بحدث، مس الذكر ليس بحدث بلا شك، لكنه مظنة الحدث، مظنة إيش الحدث، واضح الكلام؟ لكن الشارع في كثير من الأحكام أقام مظنة الشيء مقامه، فهنا ما دام مس الذكر مظنة الحدث فأقام الشارع هذه المظنة مقام إيش الحدث. فنقول إذا كان الرجل مس الذكر بشهوة فالمظنة قوية ينقض الوضوء، خرج منه شيء أم لا، واضح الكلام؟ وإذا لم يس نعم جاءت حكا ولم يمسه إيش ولم يمسه بشهوة نعم لا ينقض الوضوء، لا ينقض إيش وضوء، لأنه ليس مظنة إيش الحدث. أجل إذا كان المس فحديث بصرة رضي الله عنها محمول إذا ما كان المس بشهوة، وحديث طلق رضي الله عنه محمول نعم إذا ما كان المس من غير الشهوة. وهذا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبه كان يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو والله أعلم أقرب، لأنه يسمع إيش الأقوال ويخرج عن ماذا؟ عن الحرج والمشقة، والله أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف، القيء معروف وهو ما يرجعه إيش البطن، والرعاف دم يخرج من ماذا من الأنف، أو قلس وهو ما يخرج من الجوف إلى الحلق، أحيانا يخرج من الجوف إيش إلى الحلق، هذا يسمى إيش قلق، أحيانا يأتي حتى إلى اللسان ويرجع، هذا يسمى إيش قلس، يعني يخرج من الجوف إلى إيش إلى الحلق حتى يأتي إلى اللسان ثم إيش ثم يرجع، هذا يسمى قلس. فمن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، فليتوضأ يعني معنى دل ذلك على أن هذه الأمور من نواقض إيش الوضوء. ثم ليبني على صلاته أي وهو في ذلك لا يتكلم، أي ظاهر الحديث أنه إذا ما أصابه شيء من ذلك أثناء صلاته فليذهب ويتوضأ ويأتي ويبني صلاته، أي يبدأ من صلاته من حيث انتهى إليه إيش سابقا، واضح؟ لا يعيد الصلاة من الأول، إنما يبني على صلاته إيش السابقة. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث كذلك من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جرير، هذا الحديث كذلك من، وقد ذكرت لكم علة هذا الباب، أن إسماعيل بن عياش نعم حديثه مقبول إذا كان روايته من ماذا من الشاميين، وروايته هذه من ماذا من أهل الحجاز، واضح الكلام؟ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهم فيه ابن جريج، وهم فيه وهم فيه إيه؟ إسماعيل، وهم فيه إسماعيل، فماذا فعله؟ فوصله مع أن الآخرين من رواة ابن جريج يرسلون هذا إيه؟ الحديث. فالمخالفة موجودة، تلامذة ابن جريج يجعلون هذا الحديث مرسلا، بينما إسماعيل بن عياش يصل الحديث فيجعله إيه؟ مرفوعا. فعلى هذا نعم أصبح الحديث ضعيفا، أصبح الحديث إيش؟ ضعيفا. ومع ذلك استدل به جماعة من السلف، استدل به جماعة من السلف، ومنهم نعم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، استدل بهذا الحديث فقال: القيء والرعاف وخروج، يعني والمقصود بالرعاف خروج شيء من الدم من جسد، خروج شيء من الدم من جسد الإنسان من غير السبيلين، واضح الكلام. وكذلك يعني القرص ما قالوا ذلك، لكن القيء والرعاف وخروج شيء من الدم من جسد الإنسان ينقض إيش؟ الوضوء، ينقض الوضوء. هكذا رأى الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، بينما جمهور السلف رحمهم الله تعالى لا يرون ذلك، جمهور السلف رحمهم الله تعالى لا يرون ذلك. فكيف رأى الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ أقول قالوا: الضعف الموجود في هذا الحديث. قال يعني الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يريان نقد الوضوء من هذه الأشياء قالوا: قال الضعف الموجود في هذا الحديث يجبره ما أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الوضوء مما خرج لا مما دخل. الوضوء إيش؟ مما خرج لا مما إيش؟ مما دخل. قالوا هذا العموم، يعني الوضوء مما خرج، هذا العموم يستدل به نعم وقد ضعف بعضهم هذا الحديث نعم، لكنها يعني حسنه غير واحد. فقالوا: الحديث بعمومه يستدل به على أن كل ما يخرج من جسد الإنسان من نجاسة فإنه ينقض إيش؟ الوضوء. فقالوا: الضعف الموجود في هذا الحديث يجبره حديث آخر، بينما جمهور السلف رحمهم الله تعالى يرون عدم نقض الوضوء بهذه الأشياء. لماذا؟ قالوا: الأصل في هذا الباب نعم هو أن لا يعني عدم النقض، الأصل في هذا الباب عدم النقض، إذا كان الإنسان على وضوء فالأصل في هذا الباب عدم نقض الوضوء بأي شيء إلا بدليل قوي صريح يخرج عن الأصل، إلا بدليل قوي صريح يخرج ماذا؟ عن الأصل. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف لا يقوى على ماذا؟ على يعني إخراج شيء من هذا الأصل. حديث عائشة رضي الله عنها أصلا إيش؟ حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف، فلا يقوى على إبطال الأصل أو على تخصيص الأصل. وشاهده من حديث ابن عباس رضي الله عنه الصواب وقفه لا رفعه، الصواب إيش؟ وقفه لا رفعه. وبهذا وعلى هذا لم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. ويقوي مذهب الجمهور في هذا الباب ما صح عن عباد بن البخاري وغيره عن عباد بن بشر رضي الله عنه أنه أصابه سهم وهو في صلاة والدم يخرج منه فاستمر في صلاته مع خروج إيه؟ الدم، ولا سيما أنه كان أن الحادث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن الحادث إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشكروا إنكاره فهو يأخذ حكم التقرير حكما، يعني فهو يأخذ حكم التقرير أو فهو بمعنى التقرير حكما، واضح الكلام. أجل هذا يعني الحديث يقوي نعم يقوي مذهب إيش؟ الجمهور في أن خروج شيء من الدم من جسد الإنسان لا ينقض إيش؟ الوضوء. ويستأنس له أيضا بما أخرجه الدارقطني وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثم صلى فلم يتوضأ إلا أن في سنده دين، ولذلك قلت لكم يستأنس له، واضح الكلام؟ فالراجح والله أعلم في هذا الباب ما ذهب إليه الجمهور. هو تذكرت أنه ورد فيه فعلا حديث أبي الدرداء، وهو حديث معدان بن طلعة، حديث معدان بن طلحة رحمه الله تعالى يروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء إيش؟ فتوضأ، واضح؟ يقول فلقيت ثوبانا، يقول من؟ معدان بن طلحة الراوي عن من؟ عن أبي الدرداء، يقول فلقيت ثوبانا فسألته عن ذلك فقال صدق وأنا سببت له الوضوء، وسنده صحيح، وسنده إيش؟ صحيح. نعم، فاستند الجمهور إلى هذا كذلك، فقالوا هذا يقوي حديث ابن عباس ويقوي الضعف الموجود في حديث إيش؟ الباب، واضح؟ الجمهور ماذا أجابوا عن حديث ابن عباس؟ الجمهور أجابوا عن حديث ابن عباس بأن كما قلت لكم الأصل في هذا الباب عدم النقل، ولا يخرج من هذا الباب إلا بدليل قوي، واضح؟ أما الحديث القولي لم يثبت، حديث القولي إيش؟ لم يثبت. والحديث الفعلي، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فحكاية فعل، حديث أبي الدرداء وإن كان صحيحا افهموا هذا، لكنه قول أم حكاية فعل؟ حكاية فعل وهو محتمل، فليس بصريح للدلالة على محل النزاع، يعني ما دام هو حكاية فعل فليس بصريح للدلالة على محل النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وما أحد ينكر أن الإنسان إذا قاء توضأ مناسب ما في إشكال، لكن هل يجب عليه الوضوء؟ الخلاف فيه، محل النزاع إيش؟ مشروعية الوضوء بعد القيء أم وجوب الوضوء بعد القيء أو كون القيء ناقدا للوضوء؟ محل النزاع أن يكون القيء ناقدا للوضوء، هذا هو محل النزاع. أما مشروعية الوضوء بعد القيء لا خلاف بين السلف في ذلك، مفهوم الكلام؟ واضح؟ فلذلك قالوا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حكاية فعل وهو محتمل، فلا يكون صريحا للدلالة في محل إيش؟ في محل النزاع، مفهوم؟
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم.
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. والحديث لا غبار عليه، ويؤيده ما أخرجه الأربعة إلا النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم إيش؟ الغنم، وهو أيضا سنده صحيح. فالحديثان لا غبار عليهما، وهما يدلان على أن لحم الإبل أو أكل لحم الإبل ينقض إيش؟ الوضوء، وهو مذهب بعض السلف، وهو اختيار الإمام أحمد، وهو المذهب عندهم رحمه الله تعالى، واضح الكلام؟ بينما جمهور السلف رحمهم الله تعالى يرون عدم نقض الوضوء بلحوم الإبل، واضح الكلام؟ بماذا؟ استدلوا بما قلت لكم بما أخرجه الدارقطني والبيحقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الوضوء مما خرج لا مما إيش؟ دخل. نعم، فقالوا هذا يعني ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، نعم، الوضوء مما خرج لا مما دخل. واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسحته إيش النار. قالوا هذا فيه إشارة إلى عدم نقض الوضوء من لحم إيش الإبل، واضح؟ أي نعم. وأجاب الجمهور بحديث الحديث الباب، لأن حديث الباب صحيح وصريح في أن لحم الإبل ينقض إيش الوضوء. فماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب؟ أجابوا عن حديث الباب وعن حديث البراء رضي الله عنه في هذا المعنى بأجوبة ثلاثة. الأول قالوا إنه منسوخ، قالوا إنه إيش منسوخ. والثاني قالوا المقصود بالوضوء في هذا الحديث هو غسل الأيدي من زهومة إيش لحوم الإبل، واضح الكلام؟ يعني الزحومة الموجودة في لحوم الإبل المقصود بذلك إيش؟ توضؤوا أي يعني نظفوا وطهروا أيديكم من زهومة إيش لحوم الإبل. والثالث أن الأمر محمول على الندب لا على الوجوب، مفهوم الكلام؟ نأتي إلى الجواب الأول وهو أن الحديث حديث الباب منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. دعوى النسخ ليست بقوية. دعوى النسخ ليست بقوية، لماذا؟ لأن حديث الباب مخصوص بحكم معين، بينما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، واضح الكلام، فلا يدل على تحديد النسخ في للحكم الموجود في حديث جابر رضي الله عنه، مفهوم الكلام؟ جابر بن السورة. القصد حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، يقولون هذا ناسخ. طيب نسخ إيش؟ قالوا نسخ حديث جابر بن سمرة توضأ من لحوم الإيش لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عن لحوم إيش الإبل. قالوا نسخ هذا الحكم، وقلت لكم أن دعوى النسخ هذه ليست بقوية، لأن هذا حكم خاص وما يدل عليه حكم إيش عام، والنسخ يحتاج إلى توضيح وتقييد أكثر من ذلك، واضح الكلام؟ لأنه رفع حكم، النسخ معنى ذلك إيش؟ رفع حكم، فرفع حكم يحتاج إلى نفس التوضيح الذي يثبت به الحكم، واضح الكلام؟ أما الجواب الثاني وهو أن المقصود بالوضوء هنا الغسل الأيدي من زحومة يعني اللحوم، نعم، فهو بعيد جدا، واضح الكلام؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالوضوء معناها اللغوي وليس معناها إيش الشرعي، والشارع إذا تكلم نحمل ألفاظه على إيش مدلولاته الشرعية لا على مدلولاته إيش اللغوية. أما كونه يعني الجواب الثالث أن الأمر محمول على الندب لا على إيش الوجوب، فبحثت فلم أجد هناك قرينة تصرف عن هذا عن الوجوب، واضح الكلام؟ فالراجح والله أعلم في هذا الباب نعم وجوب ذلك، وإن كانوا يقولون هذا من تفردات مذهب الحنابلة، لكن الحديث الصحيح نعم يقوي مذهبهم في هذا، ولا سيما هو ليس من طريق واحد، قلت لكم هو من طريق جابر بن من طريق إيش براء بن عازب، وحديثان لا غبار إيش عليهما. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعم بالتوضي من لحوم الإبل؟ فأيسر أمر في ذلك التعبد، أيسر أمر في ذلك إيش هكذا تعبدا، ذكروا فيه علم كثيرة لكن نقول تعبدا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعمل كما أمرنا به.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، معنى ذلك غسل الميت ناقض إيش للوضوء، واضح الكلام، من باب أولى. ومن حمله فليتوضأ، وحمل الميت ناقض إيش للوضوء، أليس كذلك؟ هكذا ظاهر الحديث. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي
وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. الآن حسنه الترمذي وضعفه من؟ الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، الحديث من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، واضح الكلام؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جميعا، عرفتوا؟ وصالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره، اختلط في آخر عمره، وقد روى هذا الحديث عنه مالك والثوري كما روى عنه هذا الحديث ابن أبي ذئب. فهموا؟ صالح مولى التوأمة الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مختلط، وأخذنا في النزهة حكم المختلط إيش؟ نعم، من روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط إيش؟ ترك حديثه. فروى عنه الثلاثة الثوري ومالك وابن أبي ذئب، مفهوم الكلام؟ وابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط، وهذا الذي بلغ الترمذي فحسنه، ومالك والثوري روايا بعد إيش؟ الاختلاط، وهذا الذي بلغ الإمام أحمد رحمه الله تعالى فضاعف إيش؟ الحديث. واضح الكلام؟ فالحديث والله أعلم أقل درجاته التحسين، أقل درجات إيش؟ التحسين. إلا أن الأمر الوارد فيه محمول بلا خلاف بين السلف على الندب. الأمر الوارد فيه محمول بلا خلاف بين السلف على ماذا؟ على الندب. لماذا؟ قالوا لحديث وأثر، لحديث وأثر. أما الحديث فأخرجه البيحقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس عليكم غسل في غسل ميتكم إذا غسلتموه، ليس عليكم غسل في غسل ميتكم إذا غسلتموه، فإن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فإن ميتكم يموت طاهرا وليس إيش؟ بنجس. واضح الكلام؟ وإن كان في سنده لين إلا أنه يصلح للتقوية، يصلح إيش؟ للتقوية. واضح؟ أما الأثر فهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله، هناك مسند الإمام أحمد وهناك ابنه عبد الله، زاد أحاديث على المسند يسمى زوائد المسند، فما جاء في زوائد المسند من حديث عبد الله أو من أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الأموات وبعدما نغسل الأموات منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. واضح الكلام؟ الحديث والأثر يدلان على ماذا؟ على أن الأمر الوارد في هذا الحديث ليس محمولا على الوجوب، إنما محمولا على ماذا؟ الندب. ولذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا من السلف يرى وجوب الغسل من غسل إيش؟ وأوجوب الغسل من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. لا أعلم أحدا من السلف يرى ماذا؟ يرى وجوب الغسل من غسل الميت ولا ماذا؟ ولا الوضوء من ماذا؟ من حمله. مفهوم الكلام؟ وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على العلل قال هذا الحديث من الأحاديث التي انعقد الإجماع على ترك العمل به، هذا الحديث من الأحاديث التي انعقد الإجماع على ترك العمل به، يدل على أمرين. الأمر أول أن الحديث ثابت عنده، لولا ذلك قالوا الحديث ضعيف، معنى ذلك الحديث ثابت، أليس كذلك؟ الأمر الثاني ما معنى على ترك العمل به؟ أي على ترك العمل بظاهره وهو الوجوب، على ترك العمل به، على ترك العمل إيش؟ بظاهره وهو إيش؟ الوجوب. فالأمر محمول على ماذا؟ على الندب، والله أعلم. ونقبل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.